بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الاجتهاد الأصولي عرفته مدرسة أهل السنة بتعريف يرجع إلى الظن الشخصي، فجعلوا الاجتهاد أحد الأدلة الشرعية على الحكم الشرعي، فقالوا إذا لم نجد في الكتاب وفي السنة دليلا نجتهد رأينا، أي نعمل بظننا الشخصي، فالظن الشخصي صار أحد الأدلة على الحكم الشرعي. وقلنا هذا المعنى عارضته مدرسة أهل البيت تبعا لأئمة أهل البيت، فإن الظن الشخصي ورد عنه النهي في الكتاب والسنة، ولم يقبله العقل، ولم يكن هناك إجماع على حجيته، فقد نوقش أن الظن نهي عنه في الكتاب والسنة ولم يقبله العقل كدليل على الحجية، إلا أن يكون هناك دليل قطعي على حجية ظن معين، حينئذ يكون هذا الظن المعين حجة. إذن هذا التعريف الأول للاجتهاد حسب مدرسة أهل السنة مرفوض وغير مقبول تبعا لمناقشات الأئمة فيه. أما التعريف الثاني الذي ذكره صاحب المعارج، والتعريف الثالث الذي استقرت عليه المدرسة الإمامية، هو عبارة عن كون الاجتهاد هو بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، إما كما يقول صاحب المعارج أن بذل الجهد ليس هو اتباع الدليل القرآن والسنة، هذا واضح، هذا مو اجتهاد، بذل الجهد في استخراج الحكم الشرعي من اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص. هذه الاعتبارات النظرية إذا أبعدنا القياس فتكون في غير القياس. وأما التعريف الثالث الذي ذكرته المدرسة الإمامية هو استفراغ الوسع لاستنباط الحكم الشرعي، أو استفراغ الوسع للوصول إلى الوظيفة العملية على الوظيفة العملية للمكلف. فأدخلوا في تعريف الاجتهاد الملكة، قالوا الاجتهاد هو عبارة عن ملكة يستنبط ويعرف بها الدليل على الحكم الشرعي، سواء كان الدليل قرآنا أو سنة أو عقلا عمليا أو نظريا. استفراغ الوسع وبذل الطاقة للوصول إلى الحكم الشرعي، سواء كان بذل الوسع والجهد والطاقة في معرفة الدليل القرآني أو السنة النبوية، أو هذا الدليل عقلي كحكم العقل النظري والعملي القطعي، هذا تقدم. الآن نقول بالنسبة إلى التعريف الأول للاجتهاد، فقد وقفت عنده المدرسة الإمامية موقف المعارض، وقفوا منه موقف المعارض فلم يقبلوا ذلك الاجتهاد. شجب المعنى الأول للاجتهاد الذي هو بمعنى الرأي، لأنه جعل الرأي والظن الشخصي هو مصدر من مصادر التشريع، وهذا غير صحيح. لكن المعنى الثاني للاجتهاد والمعنى الثالث الذي ذكرناه بمعنى استنباط الحكم من القرآن والسنة، مرة استنباط الحكم من القرآن والسنة لا بما أنها ظواهر النصوص، لا، بل لاعتبارات نظرية غير قياسية كما قاله صاحب المعارج. أو المعنى الثالث وهو استنباط الحكم من القرآن والسنة الذي هو ملكة كما قال صاحب الأصول العامة للفقه المقارن، أو هو مو ملكة هو تحصيل الحجة على الوظيفة الفعلية، يعني تطبيق هذه الملكة في الخارج كما قاله السيد الخوئي. هنا عامة الفقهاء قالوا بجوازه وصحته، قالوا بجوازه وقالوا بصحته، لأن الاستنباط إذا كان تحديدا للموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا فهو صحيح، لأن الإنسان تابع للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها. ولما كانت الأحكام غير بديهية وغير واضحة بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم الناس جميعا تحديد الموقف العملي استدلاليا. هذا الكلام شوي صعيدا، هذا الكلام يقول الاجتهاد بالمعنى الثاني وهو تحصيل الدليل على الحكم الشرعي، إما لا من النصوص من اعتبارات غير قياسية، وإما من النصوص والاعتبارات العقلية القطعية. هذا يقول جائز وصحيح هذا الكلام. لماذا جائز وصحيح؟ لأن الإنسان يعلم بوجود، طبعا هذا مو دليلا، يقول جائز وصحيح لأن استنباط تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، وهذا ما يمكن الشارع أن يتركهم سدى، لابد أن يعرفوا أدلة الأحكام. احنا شوية صعد نقول هذا الاجتهاد واجب، مو أنه صحيح وجائز، هذا واجب كفائي على الأمة ووجوب عقلي، هذا الاجتهاد وجوب كفائي على الأمة ووجوب عقلي، كما أن الاحتياط والتقليد الذي هما القسمين الآخرين حينما تذكر هذه المسألة في أول بحث الاجتهاد والتقليد، يقول يجب على المكلف أن يكون في جميع أعماله وتصرفاته إما مجتهدا وإما محتاطا وإما مقلدا. هل يقول يجب؟ يجب، مو قضية أنه يصح الاجتهاد، يجوز الاجتهاد، هذا واجب كفائي. الجواز والصحة شيء، والوجوب الكفائي أرقى من الجواز والصحة، يجب على الأمة أن يكون منهم مجتهدون. الآن يأتي، نعم، يعني نقول ما نقول جائز وصحيح وواجب وجوبا كفائيا، والوجوب عقلي، كما أن الاحتياط أيضا واجب أيضا عقلي، كما أن التقليد هو واجب أيضا تقليد وجوب عقلي. لماذا؟ منين جاء هذا الوجوب؟ نقول جاء هذا الوجوب لعلمنا الإجمالي باشتغال ذمتنا بتكاليف أوجبها الله علينا، عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف، هذه التكاليف التي نعلمها نحن قبل أن نقلد، قبل أن نحتاط، قبل أن نجتهد، هذه تكاليف قليلة لا تحل العلم الإجمالي. عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف ألف، احنا نعلم منها 14-15 هذه القطعية، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج مثلا، حرمة الزنا، حرمة الكذب، حرمة الربا، لاني 20-25 هاي بالقطع. اذا من حل العلم الإجمالي؟ اذا نعلم بوجود تكاليف ألف كون يصير عندنا علم بالتكاليف بمقدار ألف ينحل العلم الإجمالي. أما إذا عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف ألف ولكن نعلم ب20 العلم الإجمالي ما نحل يكون يصير عندنا علم قطعي بالألف أو علم ظاهري بالألف، لكن الباقي بعد الألف إذا شككنا فيه فنجري البراءة. إذا عندنا علم إجمالي، وهذا الإجمالي يقول الاشتغال اليقيني بتكاليف المولى لابد من الفراغ اليقيني، والفراغ لا يمكن إلا بأحد الطرق الثلاثة، إما أحتاط ففرغ ذمتي كل حكم شرعي أحتمله وجوبا أو حرمة، وجوبا أفعله حرمة أتركه، فإن احتطت علمت بفراغ الذمة، أي أول، أو لا أحتاط وإنما أجتهد في تحصيل أحكام الشارع، أنا أيضا فرغت الذمة، أو أقلد من يكون مجتهدا في أحكام الله، يكون الرجوع الجاهل العالم فتفرغ الذمة. ففراغ الذمة متوقف على الاجتهاد. إذن الاجتهاد واجب، ولا تقل جائز وصحيح، الاجتهاد واجب. دليل العلم الإجمالي بوجود تكاليف للمولى فتأتي قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أو عند دليل آخر يدل على الوجوب، وهو أن شكر المنعم يقتضي عقلا، هذا المنعم الذي خلقنا وأرسل لنا دين وأرسل لنا نبي، شكره يقتضي عقلا امتثال تكاليفه بأحد الطرق الثلاث، إما بالاجتهاد وإما بالتقليد وإما بالاعتراف. هذا دليل آخر. هناك من علمائنا من يقول أن هذا الوجوب شرعي، وجوب الاجتهاد، وجوب الاحتياط، وجوب التقليد، هذا شرعي مو عقلي. لماذا؟ قال عندنا أدلة شرعية تقول بوجوب الاجتهاد، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هي تدل على الاجتهاد، تفقه في الدين، تفقه في الدين والاجتهاد، إذا هي تدل على الاجتهاد. أدلة احتياط، احتط دينك تدل على الاحتياط. ثالثا أدلة التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هناك من يقول أن وجوب الاجتهاد ووجوب الاحتياط ووجوب التقليد شرعي لا عقلي، وهذا كلام باطل، لأن هذه الأدلة، أدلة الاجتهاد أو التقليد والاحتياط، هذه الأدلة تشير إلى الحكم العقلي، وهو لا بد من الفراغ من أحكام الشارع. هذه صحيح أدلة لفظية لكن إرشادية إلى حكم العقل، كما قلنا هناك في أنه أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني؟ قال نعم ثقة خذ منه معالم دينك. هذا دليل لفظي لكن يشير إلى القاعدة الارتكازية العقلائية، أن خبر الثقة حجة، قاعدة ارتكازية عقلائية عند الناس، حجية خبر الثقات الذين لا يكذبون. فوجود دليل على التقليد لفظي ليس معنى أنه الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط وجوبه شرعي، لأن هذه الأدلة اللفظية تشير إلى ذلك الحكم العقلي، كما في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إطاعة الله عقلية، إطاعة الرسول الذي ثبت أنه يبلغنا أحكام الله عقلية، وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في القرآن إشارة وإرشاد إلى ذلك الحكم العقلي، وليس الوجوب شرعيا محضا. طيب هو هذا، أن الأحكام الشرع كنا نتخلص منها، كنا نمتثلها، وامتثالها يكون بالفراغ منها، والفراغ متوقف على هذه الأمور الثلاث. هو نفس دليل قاعدة الاشتغال والعلم الإجمالي بالأحكام، ولا بد من الخروج من هذا العلم الإجمالي، والخروج منه يكون بامتثال، إما بالاجتهاد وإما بالتقليد وإما بالاحتياط. طيب هناك معارضة للاجتهاد، بعض علماء الإمامية وهم الذين يعتمدون الأخبار فقط في استدلالاتهم الفقهية، وهم الأخباريون. الأخباريون طائفة من علماء الإمامية يعتمدون الأخبار فقط في الاستدلال، يقول لك واجب جيب لي رواية، واجب جيب لي آية قرآنية فقط، عقل ما يقبلوه، عقل ما يقبلوه على الحكم الشرعي، فقط الأخبار. طبعا العقل يقبلوه الأخباريون، لكن وين يقبلون العقل؟ في الاعتقاديات، في أصول الدين. أما العقل في الأحكام الشرعية مرفوض، الحكم الشرعي لابد أن يستند إلى النص، والنص هو إما قرآن وإما سنة وخبر من الأئمة الذي هو كاشف عن السنة، خبر واعي. هؤلاء عارضوا الاجتهاد حتى بالمعنى الشيعي، وهو بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي سواء كان من القرآن أو السنة أو من العقل العملي والنظري. عارض الاجتهاد، قالوا هذا الاجتهاد بدعة باطل لا يجوز لأمور في أذهانهم. الأمر الأول، قالوا الاجتهاد بالمعنى الشيعي يتأثر بالمعنى الأول الباطل وهو الاجتهاد عند أهل السنة. قالوا لما تجتهدون تأخذون بالظنون التي منهي عنها. الاجتهاد بالمعنى الشيعي يتأثر بالاجتهاد بالمعنى السني الباطل. ثانيا، الاجتهاد بالمعنى الشيعي يتأثر بالمناهج العقلية، فيكون العقل ذاك الوقت تعتبرونه حجة على الحكم الشرعي، فتبتعدون عن الأخبار. إذا جئتم إلى الاجتهاد تأتون بأدلة غير الأخبار، أدلة عقلية. ثالثا، قال الإخباريون أن علم الأصول ما كان موجودا في زمن الأئمة وفي عصر التشريع، بل الأئمة عملوا على طبق النصوص الشرعية حرفيا بلا حاجة إلى الأصول وعلم الأصول، وعليه فلا يمكن إثبات أن الشرع قد سمح بالاجتهاد. فإذا ما سمح بالاجتهاد لا حاجة إلى علم الأصول بأكمله. هذه ثلاثة حجج ذكرها الإخباريون لمعارضة الاجتهاد. طبعا في النهاية أدى هذا الشجب إلى شجب علم الأصول لما يشجبون الاجتهاد، والاجتهاد كما قلنا عبارة عن العمل بعلم الأصول للوصول إلى الأحكام الشرعية، والعمل باللغة والعمل بعلم الرجال للوصول إلى الحكم الشرعي. يعني ليس فقط علم الأصول هو يوصلنا إلى الحكم الشرعي، العمل بعلم الرجال ومعرفة الرجال، والعمل بعلم الأصول، والعمل باللغة والنحو والصرف، والاعتماد على المنطق على بعض الأقوال، هذه كلها دخيلة في الوصول إلى الحكم الشرعي. لكنهم شجبوا الأصول ولم يشجبوا بقية الأمور التي يتوقف على الاجتهاد، كمعرفة علم الرجال مثلا، أو معرفة علم المنطق، أو معرفة مثلا النحو واللغة والصرف. فشجبوا علم الأصول بدون وعي منهم إلى أهمية علم الأصول ودوره في الفقه. طيب، الجواب الآن، أولا الاجتهاد بالمعنى الشيعي يختلف عن الاجتهاد بالمعنى السني، اختلاف أساسي. الأول وهو الاجتهاد بالمعنى السني محارب من قبل المدرسة الإمامية، محارب من قبل الأئمة، فهو مصدر من مصادر التشريع، والشارع لم يرضى أن يكون الظن الشخصي مصدر من مصادر التشريع. يقول لهم بماذا تعمل إذا أرسلناك قاضيا؟ قال أعمل بالكتاب. فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال أعمل بالسنة النبوية، بالسنة الرسولية. فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي، يعني رأيي يصير دليل على الحكم الشرعي، أجتهد رأيي عن ظني الشخصي. هذا محارب من قبل الأئمة. أما الاجتهاد بالمعنى الثاني والثالث فهو لا بد منه، لأن الأحكام التي وصلت إلينا قطعية قليلة. إحنا ندري الشريعة هاي فيها 1000 حكم مثلا، الأحكام القطعية 40 50 60، هاي قليلة، هاي الواضحة، هاي بديهية. إذا لا بد من الاجتهاد للوصول إلى بقية أحكام الشارع الذي نحن مكلفون بها ومحاسبون عليها. إذا لا بد من علم أصول الفقه الذي يوصلنا إلى الأحكام، ومن جملة علم أصول الفقه أن خبر الثقة حجة، مو كل خبر، الخبر الذي لا يعارض العقل حجة، ليس كل خبر. فأصول الفقه يقرر القواعد الصحيحة التي يمكن بها استنباط الحكم الشرعي. إذن الاجتهاد بالمعنى الشيعي يختلف عن الاجتهاد بالمعنى السني، فلماذا تقولون الاجتهاد كله مرفوض؟ لأن الاجتهاد بالمعنى الشيعي يتأثر بالاجتهاد بالمعنى السني. أي تأثر؟ الاجتهاد بالمعنى السني باطل، لأنه جعل الاجتهاد جعل الاجتهاد وهو العمل بالظن كدليل من أدلة الحكم الشرعي، دليل من دليل الحكم، وهذا باطل. أما الاجتهاد بالمعنى الشيعي لم يكن الاجتهاد دليلا، إنما الاجتهاد بذل الجهد استنباط الحكم الشرعي من القرآن من السنة من حكم العقل العملي والنظر. ظن الشخص مات الإنسان ليس دليلا على الحكم الشرعي، فكيف يتأثر الاجتهاد بالمعنى الشيعي بالاجتهاد بالمعنى السني الباطل؟ ثانيا، تقولون الاجتهاد بالمعنى الشيعي يتأثر بالمناهج العقلية، خل يتأثر بالمناهج العقلية إذا كانت المناهج العقلية قطعية، خل يتأثر، احنا عندنا القطع حجة، إذا قطعنا بحكم الشرعي من طريق العقل العملي خليه يشكوا به، هو هذا هو اللي نريده، هذا مو نقطة ضعف، هذه نقطة قوة. تقولون الاجتهاد بالمعنى الشيعي يتأثر بالمناهج العقلية، يعني يتأثر بحكم العقل العملي والنظري، نعم فليتأثر، فليتأثر الاجتهاد بالمعنى الشيعي، فيقول بأن حكم العقل العملي حجة وحكم العقل النظري حجة، لا بأس بذلك، لأن حكم العقل العملي وحكم العقل النظري هذا يوجب القطع بحكم الشارع، والقطع هو حجة. هو الغلط، القطع حجة مطلقا، حجته ذاتية لا يمكن أن نفرق، نقول القطع إذا جاءك من القرآن والسنة فهو حجة، القطع إذا جاءك من مكان آخر ليس بحجة، ما قال بهذا التفصيل؟ لها معنى آخر هنا، ما يقول القطع ليس بحجة، ما يقول القطع ليس بحجة، يقول شيء آخر، هذا يأتي الكلام عليه. على كل حال نحن نقول أن الحكم الشرعي إذا كان مستند في القرآن فهو حجة، حكم الشرعي، يعني هذا دليل القرآن، إذا كان الحكم الشرعي مستنده السنة فهو حجة، إذا كان الحكم الشرعي مستنده الخبر الكاشف عن الحجة فهو حجة أيضا، إذا كان الحكم الشرعي مستنده الحكم العقل العملي القطعي فهو حجة، إذا كان الحكم الشرعي مستند الحكم العقل النظري القطعي وهو حجة، لأن القطع حجة. ثالثا، ما قالوه بأن علم الأصول لم يكن موجودا في عصر التشريع وزمان الأئمة، فلم يكن الاجتهاد موجودا في عصر الأئمة، وهذا باطل، هذا باطل، عملية الاجتهاد لم تكن متأخرة عن عصر حضور الأئمة، بل كانت عملية الاجتهاد موجودة في عصر حضور الأئمة، إلا أنها كانت بدائية بسيطة، وكلما بعد الزمن عن عصر النصوص كانت الحاجة أبرز وأشد إلى الاجتهاد في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المستجدة الفقهية. إذن هذا خطأ، تقولون أن عملية الاجتهاد والأصول في زمن الأئمة غير موجودة، لا كانت هناك أصول يستنبط منها الحكم الشرعي في زمن الأئمة، ولكن كان الاستنباط بسيطا سهلا يسيرا، إذن عملية الاستنباط جائزة بالبداهة بل واجبة، فمن الضروري أن نحتفظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، كما لا بد من الاطلاع على مقدمات الاجتهاد والاستنباط، كالاطلاع على علم الرجال أو النحو أو الصرف أو المنطق إذا قلنا أنه دخيل في الاستنباط، وأمثال هذه العلوم مما يكون لها دخل في عملية الاستنباط. أخيراً، مال بعض الأخباريين إلى قبول الاجتهاد، وأنه لا يمكن أن يستنبط حكم شرعي من دون الاستناد إلى حجة، ما يمكن، شرعية متمثلة إما بالإمارات أو بالأصول العملية، وهو صاحب الحدائق الذي يعتبر من الإخباريين، أشار في مقدمة كتابه الحدائق الناظرة إلى احتياج المجتهد إلى الاجتهاد، احتياج المكلف إلى الاجتهاد لأجل فراغ ذمته بالمعنى الشيعي. ف أخبرت أن الاجتهاد مقبول. طيب الآن مع معارضة الإخباريين للاجتهاد المعنى الشيعي باطلة، معارضتهم باطلة لما قلناه أن الاجتهاد بالمعنى الشيعي ليس هو الأخذ بالظن الشخصي الذي عارضته مدرسة أهل البيت. ثانيا الاجتهاد بالمعنى الشيعي يقول بحجية العقل العملي والنظري، هذا لا بأس به وهذا نصر عليه ونؤكد عليه، فإن العقل العملي إذا دل على حكم شرعي أو العقل النظري القطعي إذا دل على حكم شرعي نلتزم به، والاجتهاد كان موجودا في زمان الأئمة. إذن مقالة الإخباريين باطلة. بعض علمائنا قال هذه كلمة الاجتهاد الذي عارضها الإخباريون خل نغيرها نسميها الفقاهة، من بدل الاجتهاد نسميها الفقاهة، مدرسة الاجتهاد نسميها مدرسة الفقاهة، لأن هاي كلمة اجتهاد سبب لنا فتنة احنا الشيعة، باسم منا وهم الإخباريون عارضوا الاجتهاد لأنه ظنوا بأن المراد من الاجتهاد ما يتأثر بالمسلك السني وهو الأخذ بالظنون وجعل الظنون حجة على الحكم الشرعي. إذن سنغير كلمة الاجتهاد التي تعني الظن بالحكم الشرعي، نغيرها نسميها الفقاهة، نغير كلمة الاجتهاد إلى مدرسة الفقاهة. طبعا الاجتهاد يساوي الفقاهة، قالوا كلمة الاجتهاد سوت مشكلة خلتنا نفترق نحن الشيعة، خسمي فقاهة بعد الإخباريين ما يعارضون، لكن لا داعي لهذا الانتقال من كلمة الاجتهاد إلى كلمة الفقاهة، لأننا إذا نظرنا إلى الروايات التي تنهى عن العمل بالظن الذي يكون منشأه العمل بالقياس، العمل بالظن وجعل الظن دليل على الحكم الشرعي، القياس حكم دليل على الحكم الشرعي، استحسان دليل على الحكم الشرعي، مصالح المرسلة دليل على الحكم الشرعي، ولم يأخذوا بأقوال الأئمة. الروايات تنهى عن هذه الظنون التي تكون دليل على الحكم الشرعي، بحيث نترك كلام الأئمة ونأخذ بالظنون. فالأخبار إذا نظرنا إليها تنهى عن من؟ تنهى عن الظن والأخذ به كالقياس والمصالح المرسلة والاستحسان، وترك كلام الأئمة الذي هو سنة نبوية يكشف عن السنة النبوية. إذا رأيت سيرة أصحابنا الأئمة وتصريحاتهم في أصول الفقه يستدلون على بطلان التعويل على الظن ما لم يكن عليه دليل معتبر، فيكون مرادهم من الاجتهاد غير المعنى الذي ذهبت إليه المدرسة السنية، بل مراد علمائنا من الاجتهاد هو العمل بالحجج المعتبرة الشرعية والعقلية التي توصل إلى الحكم الواقعي وتشخص الوظيفة. فإذا المراد من الاجتهاد يصرحون به، المراد من الاجتهاد هو الأخذ بقول الأئمة وترك القياس والاستحسان. فالروايات تنهى عن العمل بالظن الذي جعلته المدرسة السنية دليل على الحكم الشرعي، تنهى. سيرة أصحابنا الأئمة في أصول الفقه يصرحون على بطلان التعويل على الظن وهو الذي ذكرته المدرسة السنية كدليل على الحكم الشرعي. إذن مراد علمائنا من الاجتهاد هو العمل بالحجج الشرعية المعتبرة، والمراد والعمل بالحجج العقلية المعتبرة التي توصل إما إلى الحكم الشرعي أو توصل إلى الوظيفة العملية عند فقد الحكم الشرعي. إذن مراد من الاجتهاد واضح يختلف عن المدرسة السنية. هسه الإخباريين قالوا هذا المعنى الشيعي يتأثر بالمدرسة السنية وبكون الظن دليل، هذا باطل، تصريح لنا بالأصول أن الظن ليس بحجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني اضرب الظن. والأئمة حينما نظرنا إلى رواياتهم رأينا أنهم ينهون على الظن كدليل على الحكم الشرعي. فنحن عرضنا الظن الذي يكون دليل على الحكم الشرعي من دون حجة معتبرة. إذن لا داعي لنقل كلمة الاجتهاد إلى كلمة الفقاهة. ثم نقول لا داعي للإصرار أيضا على كلمة الاجتهاد. نصر على كلمة الاجتهاد. لماذا؟ لأن الاجتهاد لن يؤخذ بعنوانه موضوعا لحكم شرعي. الاجتهاد لن يؤخذ بعنوانه موضوع لحكم شرعي حتى نصر عليه. لا نصر على التغيير ولا نصر على الإبقاء. فإن إبقاءه أيضا لا أثر له، لأن الاجتهاد لم يكن موضوعا لحكم شرعي حتى نقول إلا نسميه اجتهاد، سميه فقط. لا أكو إصرار على التبديل ولا أكو إصرار على الإبقاء على كلمة الاجتهاد. اجتهاد ما اجت كموضوع لحكم شرعي، بل اجتهاد أكو عندنا ثلاث أشياء بي فقط. أن المجتهد لا يجوز أن يعمل برأي الغير، نعم هذا فقط. ثانيا، المجتهد له حق أن يفتي ويعمل الآخرون بفتية، هاي اثنين. ثالثا، المجتهد له حق أن يحكم وحكمه نافذ في المناسعات، هذا هو. فالمجتهد غير ذني الأمور الثلاثة ما فعلنا. فلا نصر على أن نغير كلمة الاجتهاد إلى كلمة الفقاهة، ولا مانع من أن نسمي كلمة الاجتهاد كلمة الفقاهة. طيب، الآن عندنا اجتهاد يسمى بالاجتهاد الفقهي، هذا غير بعد الاجتهاد الأصولي الذي قلنا أنه ذهبت إليه المدرسة السنية بتعريف وعرفته المدرسة الشيعية بتعريفين. الاجتهاد الفقهي، هذا المراد من الاجتهاد الفقهي معنيين به. الظاهر أن الوقت لا يسع، إن شاء الله نتعرض له غداً.